السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا، قد روى الترمذي في جامعه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأشكر أولا حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليس الملك سلمان وحسب ونوابه ولي عهده، بل الحكومة السعودية على مر العصور منذ أن تأسست، منذ أن وضع الإمام محمد بن سعود يده في يد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وتعاهد على نصر التوحيد وسنة سيد العبيد محمد بن عبد الله، فأخذت من بعدها الانتصارات تتوالى إلى زمن المؤسس الكبير الملك عبد العزيز، والذي جعل هو وأبناءه نصب أعينهم إقامة التوحيد والاعتقاد الحق في رب العبيد في صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه في إلهيته، وكان يلقي الخطابات بذلك، وجعلت الدعوة إلى التوحيد أصل في نظام الحكم الأساسي عقيدة السلف. نعم، وإلا فمن عين الإمام ابن باز؟ وكلنا نرجع إلى فتاويه التي فيها من نور النبوة هو أصحابه من هيئة كبار العلماء، أنكروا الشرك، دعوا للتوحيد، وحققوا سنة سيد العبيد حتى اطمأن العالم كله إلى فتاواه. أي والله، فالمشرق والمغرب يرسلون لهيئة كبار العلماء لما اطمأنوا فيه من ست الفتاوى المستمدة من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. يقول شيخنا العلامة صالح الفوزان: نحن إذا أدتنا الأسئلة من الجمهور في هيئة كبار العلماء لا نتعصب لمذهب الحنابلة ولا لأحد، بل نفتي بحسب الدليل. هكذا رئيس اللجنة ومن قبله محمد إبراهيم آل الشيخ ومن قبله امتداد العصر الشيخ الوهاب على هذا أنهم لا يتعصبون لأحد بل يفتون بمقتضى الدليل. قال فإذا بحثنا فلم نجد دليل استفدنا من الإمام أحمد، هذا مشروع. الشافعي رحمه الله أو الإمام أحمد نفسه كان يقول المسألة الذي لم أرى فيها دليل أجعل الشافعي حجة بينه وبين الله، يعني استفيد من أخي العالم خير أن أتكلم بمسألة في المسألة ولا بحث لي فيها ولا دليل، أخذ بقول أخي العالم. هكذا كان منهج العلماء ولا يزال. وما هذه المحاضرة وما قبلها من شرح أصول السنة للإمام أحمد في مسجد خديجة بغلف وغيرها من المحاضرات والدروس والدورات إلا وأنها تصب في هذا المصب بيان الاعتقاد الحق الذي كان عليه السلف الصالح والتوحيد الذي أمر الله به العبيد الصافي المنقى من شوائب الشرك والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع. ثم الشكر موصولا لوزارة الشؤون الإسلامية بقيادة وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي أنعم الله بالوزارة التي صارت تحت قيادته بفضل الله، أنعم على هذا البلد بيد من حديد لا تقبل للمنبر أن يشارك فيه أحد ممن ابتلي بالابتداع في دين رب العبيد، سيما مذهب الخوارج والإثارة على الناس ليخرجوا على ولاة أمرهم فتكون الفوضى التي سمعتم شرقا وغربا. فله الجهد الكبير في ذلك، وأنا أنكر في هذه المناسبة تطاول من يتطاول على صاحب المعالي بالتهم الباطلة التي لا أصل لها إلا إرادة الانتقام من معاليه لأجل قيامه بالواجب الذي أمره الله به قبل ولاة الأمر، أنا وهو قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أفضل بعد إقامة التوحيد من تطهير المنابر من الخوارج الذين إذا وجدوا وأثاروا في المنابر وفي تويتر ونحوها أي شيء يقع يذهب علم التوحيد أصلا لانشغال الناس بالدماء والقيل والقال عن التوحيد. فله جزاء، فله الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، موصولا أيضا الشكر إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة وعلى وبرئاسة الشيخ الدكتور سالم الخامري ومكتب الدعوة بجدة وإدارة هذا المسجد الذين أحسنوا الاحتفاء والاستقبال لهذه المحاضرة والإخوان الذين حضروا من مكان بعضه بعيد ليستمعوا لهذا الركن الأكيد من أركان الإيمان وهي المحاضرة التي بعنوان الإيمان بالملائكة. فمن منا بالله عليكم لا يحب هذا الجنس من الخلق الملائكة، فكلما أراد شخص أن يصف شخصا بكمال الخلق الحسن والبعد عن الشر، نعم، والزهد في الدنيا كما ذكر في صفة الإمام أحمد شبه نوعا ما بهم في قدر على قدر الصفات المشتركة أو ما يقاربها. فكانوا يقولون مثلا إننا إن نظرنا لمن أحمد فلكأنه ملك يمشي على وجه الأرض. ما وجه التشبيه؟ لاتفاق البشرية كلهم على محبة هذا الجنس من الخلق، محبة عظيمة، فلا يبغضهم ولا يكفر بأحد أو لا يجحد اسم أو فضل أحد ممن سمى الله إلا كافر ملحد، كافر بجميعهم عليهم السلام. فهذا الركن الركيب من أركان الإيمان تابع لمسألة عظيمة نبدأ بها مجلسنا هذا مستعين بالله، ألا وهي الإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب هو التصديق الجازم الذي لا يدخله الشك ولا ريب ولا تردد في كل ما أخبر الله به لا إله إلا هو وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وأجمع على كونه من الغيب الحق السلف الصالح، سواء كان في صفات الله أو في غير ذلك كصفة الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة وغير ذلك من قضايا الغيب. الإيمان الجازم، وذلك من صفات المؤمنين المفلحين الذين أعد الله لهم أجرا عظيما كبيرا. ألم يقل الرب في كتابه لا إله إلا هو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فهذه حينئذ من صفاتهم، فهنيئا لهم هذا الثواب العظيم. وقوله تعالى في سورة تبارك والآية الأولى في سورة البقرة، في سورة تبارك الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهذا قريب، من يعتقد أو يستشعر أو يجدد في نفسه أنه يؤجر على دوام الإيمان بالغيب إذا قام المقتضي للتردد فيه، يؤجر على إيمانه بالعرش، بالكرسي، بالملائكة، بالجنة، بالنار، بكتابة الملائكة للأعمال صالحها وسيئها وغير ذلك. يؤجر. أكثر الناس يحضر في أذانهم أجرهم على صلاة الظهر صيام الجمعة والخميس، ينسون الأجر العظيم في الإيمان بالغيب، وهم يأجرون أجر كبير لا يشعرون به بعد. فحينئذ لنجدد إيماننا بالغيب بهذا الركن الركيب. ولذلك شرع حضور حلقات الذكر التي من مهامها ومقاصدها التذكير بالعلم. وإن علم، قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فليس إذن كلما غاب عن الإنسان لا حقيقة له. كان بجانب الطائرة رجل أوروبي أظنه من بلجيكا، فدار حديث بيني وبينه بلغته، فصار يقول أنتم عن الإسلام، أين الله، أين الإسلام، أين محمد، أين، يعني كله غيب وما يدرينا يعني أن هذا حق. نعم، فقلت: وهل كلما غاب عن ناظريك مما علم أصله ودليله يعني يكون باطل؟ الكهرباء، إن كنت لا تؤمن إلا بالمحسوس الذي تراه، إن كنت رجلا فضع يدك في سلك مكشوف ذا ضغط عالي بمكانه يعني محله من الكهرباء مغروز، فهل تضع يدك حينئذ وعندك قرينة دالة على مشي الكهرباء فيه لكن لا ترى السيالات الإلكترونية؟ هل تجرؤ أن تضع يدك على هذا السلك الذي كشف؟ يقول: لا. لما؟ يقول: أهلك. يقول: لكن لا ترى. يقول: لكن مغروز، وقد جاءت البينات أن الشيء إذا كان مغروز من الكهرباء متصل نعم أنه يضرب بشرارات مهلكة من الناس. قلت: وكذلك القرآن الذي أنزله رب الناس سبحانه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا الله أندادا، يعني تدعو البدوي الحسين، تذبح لنبيسة، تدعو الرسول، تقول شفعائي عند الله، لأن هذا شرك يحبط العمل. لا تدعو إلا الله، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا خالق لا رازق إلا هو، ولا مدبر ولا مالك إلا هو، تعلمون ذلك، فلا تجعلوا له أندادا فتدعو غيره وتذبح لغيره فتشرك وتحبط أعمالكم، فلا ينفعكم تنفعكم صلواتكم ولا تذكيركم للجمعة ولا الأضحية ولا الحج ولا العمرة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشاهد قول الله تعالى في كتابه بعد هذه الجملة من الكلام: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا كهذا المناقش لي، أين الله؟ أين محمد؟ أين؟ ما حقيقة الإسلام؟ ما برهانه؟ اسمع برهانه: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هيا نادي من شئت من أصحابك ممن يعرف اللغة العربية ليمضي سورة، وأقصر سورة ثلاث آيات، لا أتحداه بآيتين من القرآن، ما أتحدى بآيتين، تحدى أقصر سورة ثلاث آيات، ائتني وانظر ثلاث آيات تشبه كتاب رب الأرض والسماوات، إذا فعلت فالقرآن باطل لأن الله تحدى به. فسبحان الله، لاحظت كما تلحظون أنتم ولاحظ كل علماء الأرض أن كل من قعد لتحدي الرب أن ينظم شعرا يشبه كلامه فيلتبس على الناس أنه قرآن، أنه يختم على فيه فيتكلم بالمضحكات، مع أن الشخص قد يكون شاعر لو ترك وشعره نعم لربما لبس شيئا مع الجهاد باللغة وبذاقة، لكن يتكلم بكلام فصل يدل على أنه مبطل، فإنه لا يتذوق جمال عبارة القرآن إلا أهل اللغة، فلأجل قطع الحجة عليهم يختم الله على قلبه فيصبح صاحب لغة وغير لغة يضحك منه. كنا لنا على ذلك مسيلمة الكذاب جاء يتحدى القرآن وزعم أنه نبي يوحى إليه، واللهم صل على محمد القائل، هذا في ردع القديانية وفي ردع على مسيلمة كما روى أبو داود في سنده. سيكون 30 كذابون دجالون كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. فجاء يتحدى هذا الكذاب مسيلمة، نعم، فنظم آيات زعمه، تكلم ما قرآنه، قال يا ضفدع نقي نقي، أي نعم هذا منها، ويا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وما فائدة هذا. فجعل كل من يسمع الآن من أهل التوحيد قرآنه يضحك ولا يمكن يصدق بالقرآن. الله تحدى قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه حجتنا على صحة الإسلام والسنة والتوحيد، كتاب رب العبيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد سبحانه وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ولا يقدر على الإتيان بها إلا الله سبحانه وتعالى، فكان حق كل ما قاله الله في القرآن. ومن كفر بآية تذكر الملائكة تذكر الجنة تذكر النار، أي آية لو بحرف واحد كفر بالله وكفر بالقرآن وبالرسل وكل ما أخبر الله به، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فلا يقدر أحد حينئذ على أن يقاوم هذا التحدي. روى مسلم في صحيحه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا بعث معهم من الآيات ما مثله آمن عليه الناس. سموا لي من آيات موسى عصا، عيسى الطب يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، نعم، فآمن الناس على هذه الآيات. وإن الذي أوتيت يعني الآيات هذا القرآن، وأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. فسبحان الله، كل نبي مات، موسى عيسى ذهبت آيته معه، نبينا مات قبل نحو 1400 سنة من الآن وبقيت حجته خالدة أهيا لا وهي القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أخيرا أعلن أحد النصارى حملة واسعة في العالم كله من طريق البريد الإلكتروني أن يزوده نصارى العرب في لبنان في مصر في أي مكان، وأي نصراني أو أي كافر يزوده بثلاث يعني آيات أو شيء من القرآن يظاهر القرآن الذي أنزله الرحمن. فقال إن المسلمين يتحدوننا يقولون لا تستطيعون أن تأتوا من هذا القرآن وهذا بريدي الإلكتروني وأنا منتظركم. فتمر السنة والسنتين الثلاث السبع العشر سمي ما شئت وبريده فاضي لم يأتوا أحد على أن يأتي بذل هذا القرآن. فمن كان منصفا يجب عليه بعدها أن يؤمن بالله الرحيم الرحمن ويفرده في إلهيته وفي صفاته بكل ما أخبر في القرآن من الإيمان بالملائكة والجنة والنار وغير ذلك من ما غاب عنا وذكره الرب سبحانه وتعالى. فمن الإيمان إذن بالغيب الإيمان بالملائكة، وهو فرض واجب. فمن كفر بواحد ممن سمى الله كجبريل أو ميكائيل كفر بهم كلهم، بل كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو من أركان الإيمان. وقد ذكر الرب الملائكة في آيات كثيرة في القرآن، وذكرهم الرسول في أحاديث صحيحة كثيرة. لا شك أنها على الأقل تبلغ حد التواتر المعنوي. فإذا التواتر أن تؤمن بالخبر ضرورة من غير استدلال، كما تؤمن بالقرآن. فلو قال لك إنسان أثبت لي أنه هذا القرآن حق اللي ذكر الملائكة، أثبت لي أن الكلام على خبر ذكر الملائكة حق، فقل له هذا متواتر لا يحتاج أن يثبت لك إياه كالقرآن. هذا معنى المتواتر كالقرآن. وأضرب لكم مثلا في شيء مستفيض. لو جاءك أحد بعد المحاضرة الآن وخرج من هذا الباب وكلمك قال عندي مسألة، فالتفت إليه قال أثبت لي أن النحل الآن في جدة، ستلتفت تدعو يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظ بقولنا، ستجد في نفسك أنه ولا شك رجل إيش مختلف. هذا هو يسمى خبر الضرورة، استفاض الأمر واستفاض واستفاض هذه الجدة. فمن قال لا نحن في الأسكيب ذهب عقل ولا. كذلك القرآن متواتر، فكون القرآن يذكر الملائكة لا نحتاج لأحد يقول لنا اثبت القرآن، لأنه متواتر. أعظم تواتر من خبر جدة، فلا نحتاج حينئذ إلى ذلك. قال الله تعالى في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سبحانك ربنا سبحانك ربنا وليك المصير. الثاني تكفير أو بيان الضلال البعيد الذي يشتبع الملائكة فيقول هم عالم معنوي، يعني ما لهم حس ولا هم وجود كبعض الطرف الضالة. قال الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما بعدها فلا يحل لأحد أن يتكلم في الغيبيات بغير علم، بل بحسب النصوص الذي أنزلها الرب ففيها الهدى. فمن أراد أن يشترع فيذكر شيئا لم يثبت إسناده عن النبي أو بتخيلات عقلية، نعم، فإننا لا نقبل منه. ولذلك لهذه المناسبة ومن باب التحية والتخلية قبل أن أبدأ بذكر وظائفهم وصفاتهم وحكم الإيمان بهم، أبدأ بالتحذير من الجلوس مع القصاص الذين لا معرفة لهم بالعلم ولا تحقيق مما يذكر قصص الملائكة فينسب لهم وظائف أو ينسب لهم أحوال لم تثبت بها السنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل الله على نبيه قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. فلا يحل الإنسان أن يذكر القصص المتضمنة لأمر غيبي يؤدي به الأمر إلى تكذيب ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو نسبة ذلك الخبر للرسول وهو لم يقل، أو لملك، أو لغير ذلك مما حذر الكتاب والسنة من الأخذ عنه بقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فنأخذ خبر الملائكة من المصادر الموثوقة الصحيحة الكتاب والسنة، أما القصاص فهم سبب في ضلال الناس. أليس قد خرج الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. علق الألباني المحدث المعروف الكبير على هذا الأحد فقال: إن القصاص لما اشتغلوا بالقصص والحكايات والوعظيات ونسوا تعليم الناس توحيد رب الأرض والسماوات وقعوا في الشرك فهلكوا. يعني أشغلوا الناس بقصة حكايات ولم يعرفوا حقيقة التوحيد، حكمة الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، فضاع الناس وتابوا، بل يذكرون الحديث المكذوبة والتي لا تصح عن النبي، والتي نعم بل الكلام الذي فيه مجازفات، كآخر ما سمعنا من الدد الشنقيطي بقوله: أن أحدا صحابي. يعني إذا كان صحابي فينبغي أن نزوره، ينبغي أن نتكلم معه، نعم، وغير هذه المجازفات التي جاءت من هؤلاء الذين لم يتثبتوا من دينهم. وقد قال عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: ليس الخير أن يكثر مالك، يعني ولا يعظم جاهك، الخير أن تحقق العلم وتعقله عن الله ثم تعمل له. حقق العلم، العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذاك فهذيان مزوق. العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فهذيان مزعوم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. نقول لك: الرسول يقول لا يحل المرأة تسافر عن المحرم، يقول لا، في مذهب، في مذهب يجوز المرأة تسافر عن المحرم، سمى هذا الناظم سفه. سفه أن نقول لك قال الرسول وتقول قال فلان، هذا ليس من العلم بل من السفه. وإذا كان ذلك كذلك فلنلج الآن بالمقصود. فاعلم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالملائكة على قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. فهم يعلمون بوجود الملائكة ويقيمون بهم وأنهم فرد محسوس وليس معنوي كما يقول أهل البدع من الضلال الملاحدة، نعم، وأنهم عباد مكرمون لهم أجنحة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم رسل بحسب ما ذكر الله في القرآن من مجملات. نؤمن بهذا الخلق إيمانا لا يقبل الشك ولا الريب مجملا، وإيمانا مفصلا بحسب الدليل الذي ورد عنه في القرآن وفي صحيح السنة وإجماع سلف الأمة. فنؤمن بهم إيمانا لا يقبل الشك ولا يقبل الريب، ونعتقد نعم أن لهم صفات، فصفاتهم ما أخبر النبي عنهم، فمن صفاتهم ما أخبر النبي عنه في الحديث الصحيح، فقال: خلقت الجن من نار، وخلق ابن آدم من طين، وخلقت الملائكة من نور، فهم مخلوقون من نور. إذن يختلفون عن من؟ عن الجن. الجن مخلوقون من إيش؟ من نار، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذن لا علاقة للملائكة بالجن. نعم، قال: أنا خير من إبليس. وقال حسن البصري وغيره: إبليس هو أبو الجن، وكل جن فيهم صالحون. فكعكرمة بن جهل كان ولد من؟ أبو جهل، وكان صحابيا عدلا يخرج الحي من إيش؟ من الميت. كما أن آدم أبو من؟ أبو البشر، فأبو الجن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه نعم. قال أنا خير منه، خلقتني من إيش؟ من نار، وخلقته من طين. إذا الجن مخلوقة من نار، أما الملائكة فمخلوقة من نور. الجن لهم أب وتواقوى وذرية، وكذلك الإنس أبوهم آدم. الملائكة ليس لهم أب، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أما أنك وضعت، إن رأيت أنك وضعت الدقيق في علبة وقعت 40 يوم 50 يوم، ما رأيت السوس كيف ينبت من غير أن يكون له أب وأم؟ فالله على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. فالملائكة لا يوصفون بأنهم ذكور أو إناث أو دون ذلك، جنس منفصل عن هذا، صما لا أمعاء لهم فيشتهون الطعام، ولا فروج لهم أصلا فينكحون، مخلوقون من نور لهم أجر، كما قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وهم تحت قهر الله وأمره سبحانه وتعالى في تنفيذ أوامره الكونية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلا يتنزل ولا يتحرك لإنزال مطر أو لإنزال وحي بحسب تخصصاتهم وظائفهم إلا بإذن الله. فلا يشرع حينئذ لأحد أن يدعوهم من دون الله، فإذا دعا جبريل أو دعا ميكائيل فقد أشرك وكفر بالله، لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فكيف يدعون من دون حي القيوم وهم تحت قهر الله وأمره الكوني؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحينئذ لهم وظائف ولهم أعمال، فلا بد أن نستعرض شيئا منها، واعتذر لضيق الوقت إن لم أوفي حقهم بذكر أخبارهم وفضائلهم، فإن في مجلس مثل هذا محدود الوقت لا نستطيع أن نستطرد بأكثر مما سنذكر، مستعينين بالله جل في علاه. فمن وظائفهم ما نبدأ به بالحث وإدخال السرور على من حضر هذه المحاضرة بوجودهم في مجالس الذكر والعلم، لا نخص مجلس الذكر دون مجلس، بل نقول يحضرون مجالس الذكر ولو عين، فنقول أمس حضروا معنا ليش الملائكة ترى في مجلس كذا وكذا، لكن نقول بإجمال هم يحضرون في كل مجلس ذكر، ولا نقول كقول ذلك الضال: بالأمس كنا في صلاة التراويح ترى في مسجدنا وجاء الشيخ وصلى معنا جبريل وسلم علينا. نعم، من أين العلم بذلك؟ فإنه لا يعلم عن هؤلاء إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يحل لأحد أن يتكلم فيهم إلا بعلم. فمن العلم الذي نبشركم به ومن وظائفهم التماسهم مثل حلق الذكر، خصص الله ملائكة لحضور حلق الذكر. ما فائدة الإخبار عنهم ومعرفة ذلك؟ أن يتحبب إلى قلبك حضور حلقات العلم، لعلمك أنهم يحضرونها ويحفون أهلها بأجنحتهم ويشهدون لهم عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس. إذن هناك وظيفة أخرى أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هناك من وظائفهم الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات. فهناك إذن من وظائفهم أيضا ملك عن يمينك يكتب الحسنات، وملك عن شمالك يكتب السيئات. والله لو استحضر كل واحد منا ذلك لما قذف بلسانه مسلم، ولما اغتاب، ولما تكلم عن الله غير علم، ولما راعى في تسبيح أو إنكار منكر أو تهليل، أو بيده دفع صدقة رياء وسمعة، أو عق أمه أو أباه، أو تكلم في علاقة محرمة مع امرأة في هاتف أو شيء، بعلمه أن هناك من يرسل عليه بإذن الله ملك الشمال. ولتسابق الناس الخيرات لعلمهم أنه سيكتب الملك جلوسه وتذكيره المسجد ملك الحسنات. ولذلك جاء في الحديث الذي يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما روى من البخاري في صحيح، قال: إذا بسق أحدكم في الصلاة فلا يبسق بين إن أحدكم إذا قام في الصلاة إن الله أمامه فلا يبسقن بين يديه، إن الله بين يديه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك هو الذي يكتب الحسنات. من احترامه ألا في الصلاة تلتفت ولو بنديل تبسق، لأنه عن يمينك ملك. قال: ونبسق عن شماله تحت قدمه. لكن في حديث آخر يعني مثل هذا المسجد أو غيره السجاد سيحصل له ما يحصل، قال: فليضع يعني خامته، وبين النبي أنه في الثوب يرد بعضه إلى بعض في المنديل. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، هذه دون الملائكة لا يعلمون الغيب، لأنه قال: فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا هلموا لبغيتكم. إذن الملائكة لا يعلمون الغيب، ولو كان يعلمون الغيب لقبوا مكانهم حتى يأتيهم الغيب أن هناك حلقة ويذهبون يحفونهم، لكن يسيحون يبحثون. فإذا قال قائل: ممكن أن يعلمهم الله الغيب وهم في أماكن لهم بيوت ويأتيهم؟ لا، هذا إظهار بشرف إيش؟ بشرف حقات العلم، أنهم يطوفون الملائكة ليلتمس عمل أمثالكم، ليدخلوا المساجد التي سمعوا فيها للذكر، وأنهم يعملون ويطوفون. كما يقال: فلان محب لك، معظم لشأنك، والله قاعد في الشوارع يدور على بيتك. هذا مثله، أو يقول قاعد بالتلفون يقول: وين بيته؟ فرق ولا؟ فهذا يدل على كمال شرف أهل الحلقات، حلقات الذكر، أن تطوف الملائكة البعث عن مجالسهم، فإذا علمت تدخل وتحفهم بأجنحتها. قال: فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا هم ملبياتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا، فيقول الله: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: لو رأوني قال لو رأوك نعم لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرا. فيقول: وأي شيء يطلبون؟ فيقولون: يطلبون الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. قال: فيقول: فمن أي شيء يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا منها أشد هربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعوذا. قال: فيقول: فإني أشهدكم أني غفرت لهم. فيقولون: إن فلان الخطاء لم يردهم، إنه جاء لحاجة، يعني ليس معهم، هو جاء وإنه خطا وجلس ينتظر تقوم المجلس الحلقة متى يقوم ليأخذ فلان مفتاح أو شيء. قال: هم قد وله كفرت، هم القوم لا يشقى فيهم جليس. فنحمد الله على هذا الخلق العظيم، والذي هذه من وظائفه. فالوظيفة الأولى ذكرناها وهي الكتبة، ثانية من وظائفهم طوافون بالطرقات يلتمسون حلق الذكر، الثالثة منهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هم قيل أربعة، فإذا كان يوم القيامة حمله ثمانية. لا إله إلا الله. روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش، يعني في عظم خلقه. لا إله إلا هو سبحانه، هذا خلق الله، فكيف بالله؟ لا إله إلا هو. قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لا إله إلا الله. فهؤلاء يحملون العرش، ومع ذلك لتعرف عظمة خلقهم فانظر إلى سعة العرش حتى تعرف سعة خلقهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول فضل السماوات أو فضل العرش على السماوات والأرض كفضل الفلاة على حلقه، أو ما السماوات السبع في العرش في الكرسي إلا كحلقة أوتيت في فلاة. يعني خذ في هذا الخاتم وألقيه في صحراء عظيمة مثل صحراء النفوذ وحلق بالطائرة. لهذا الخاتم والحلقة مكان في الحلقة، هذا تجد له مكان. هذه السماوات في الكرسي هم موضع قدم الجبار، له قدم تليق بجلاله ليس كمثله شيء، كلما تصوت الله الله بخلافه. لا إله إلا هو. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة. السماوات آخر نجم اكتشفته القنوات اكتشفه الفضائيون من الوكالات الفضائية، نجم الأزرق يبعد بينه وبينه بين الأرض وبينه 9.3 مليار سنة ضوئية. يعني لو أنك تحركت بسيارة بسرعة 250 وبنيت جسر إلى النجم ومشيت في الأرض ومعك ذريتك لتأتين مئات الذريات وتشيب وتموت ولم تبلغ للنجم. فهذا إذا وضع بجانب هذا اتساع السماوات بجانب الكرسي تكون السماوات كحلقة في صحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على إيش؟ الحلقة، لترى عظمة الملائكة اللي يحملون العرش، يحملونه وحمل عقيق، والله مستغن عن عرشه سبحانه وتعالى. ومنهم أيضا كذلك قبض أرواح الكفار، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إيش يصنع بهم؟ يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تعملون، فيهينونهم ويضربونهم عند إخراج الروح على أنه هناك ملائكة آخرون يلبسون البياض ويقطفون أو يأخذون روح المؤمن في موكب جميل عظيم يوضعونه في أكفالهم وما معهم من تحف. فهذه وظيفة وهذه وظيفة أخرى. سؤال أهل القبور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي إذا وضع الميت في قبره أقعد يقعده ملكان أسودان أزرقان معهما مرزبان ينتهي رانع، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وسبحان الله كم من ميت حضر مثل هذه الكلمات خطبة جمعة أو درس مثل هذا، ثم دخل القبر وإذا به قد أتاه تأويل ذلك وسمع صوت الملائكة ينتهي رانع، فعمل لذلك موقف لابن آدم، فإنه إذا قال ربي الله ديني الإسلام نبي محمد علمت أنه نبي بالبينات قرأت القرآن يا الله، فحينئذ يفسح له في قبره إلى مد بصره. نعم. وأما الآخر المنافق فيقول ها لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس، فهذا تحذير أن تقلد الناس، لابد تثبت من دينك يا أخي بالبينات. لا كلما قال الناس شيء وصاحوا صح معهم، فلا تكن إمعه. إذا أساء الناس أساء، وإذا أحسنوا أحسن، بل وطن نفسك لتكون متبعا للحق، لقوله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء. وحينئذ إذا أجاب المؤمن وقد ثبته الله يكون في ذلك نزل الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك الوحي، إنزال الوحي، وهي وظيفة جبرائيل عليه السلام، قوت القلوب. فوالله يا إخواني لولا هذا التنزيل بإذن رب العالمين من الله، تكلم الله بالوحي بحرف وصوت يليق بجلاله، وسمع ذلك جبريل فحفظه وبلغه النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، لولا قوت القلوب وروح النفوس هذا وهو الوحي وتعاليم ديننا والسنة والإسلام لعشنا والله كالبهائم، يقتل بعضنا بعضا ويسرق بعضنا بعضا وينهل بعضنا بعضا، كما قال والله، كما قيل: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ويكره جبريل اليهود، لما يكرهونه؟ لأنه نزل بالوحي المخالف لأهوائهم، فهم يكرهون أن تكون نبوة للنبي، أهل الرياسة وحسد، حب الرياسة وحسد في العلم. فلما علموا أن جبريل هو الذي نزل بالوحي وعندهم علم بهذا كرهوه. فلما ذكر عندهم كما في الحديث قال جبريل: ذلك عدونا من الملائكة ينزل بالعذاب. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وجبريل ملك عظيم الشان، ضخم يسد الأفق لو برز، فإن له 600 جناح، خلقه الله في أحسن ما يكون من الجمال، قوي ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فرآه النبي في صورته مرتين، رآه مرة جالسا بين كرسي بين السماء والأرض ففزع منه عليه السلام، وذهب إلى أهله يرجف فؤاده، ثم ثبتته خديجة كما هو معلوم. وهو جبريل عليه السلام قيل الذي ينزل مع الملائكة ليلة القدر، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، وهو جبريل بإذن ربه من كل أمر سلام لي حتى مطلع الفجر. الوظيفة الأخرى لميكائيل، وهو المسؤول عن قطر السماء، فهو بإذن الله يجمع السحب ومسؤول عن إنزال المطر، لكن الرعد ملك آخر. الرعد كما جاء في الحديث صوت ملك، والبرق مخاريف بيده يسوق بها السحاب كما ثبت في الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره. إذن البرق الذي تراه هذه مخاريف بيد الملك يسوق السحاب، وما الرعد فصوته. قال مالك وغيره: الرعد نذير لأهل الأرض، يعني ارجعوا إلى ربكم فإن عذاب الله عليم أو شديد، وذلك تسمعون صوته كيف يرجف الكروب الرعد، ففيه نذير لأهل الأرض. وحينئذ روى الدارمي في سننه عن عبد الله بن الزبير: كان إذا سمع الرعد توقف، كان يتحدث يتوقف ويقال: سبحان الذي يسبح الرعد، يسبح الملك الذي اسمه الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانه وتعالى. ومن وظائفهم، من وظائف الملائكة، ما يبعث فينا كلنا من آدم في بطن أمهاتنا في الحديث الذي خرجه بكتابة الرزق والأجل كما روى ذلك البخاري في صحيح. حديث ابن سعود الصادق المصدوق قال حدثني الصادق المصدوق قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملك فيؤمر بكتب 4 بكتب رزقه وعمله وعمره وأجله وشقيه أم سعيد. فالسعيد من كان سعيد بطن أمه والشقي من كان شقي بطن أمه. وليس معناه كتب العمل اعمل ما تقول أنا شقي بطن أمي خلاص عارف قل هل عندك علم تخرجه مأمور بالعمل. قال اعملوا فكلكم ميسر فكل ميسر لما خلق له هذا أمر الله أنت عليك بالعمل سبحانه وتعالى عما يصفون. ومن وظائف الملائكة كثرة التعبد لله فأعدادهم لا تحصى في السماء كما في مسند أحمد أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك ساجد لا إله إلا الله. فأعدادهم كثيرة عظيمة جدا. وفي الحديث الذي في صحيح البخاري فرفع علي البيت المعمور وهو فوق الكعبة مباشرة لو خرخر على الكعبة وإذا به يدخله 70,000 ملك يصلون فيه فإذا صلوا وخرجوا لا يرجعون إليه لا إله إلا الله. فما أكثر عددهم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون. الله عزيز سبحانه وتعالى يأتي واحد يستكبر ويكفر ولا يصلي ولا يزكي ما عند الله سبحانه وتعالى يغني ولو لم يكن هناك من يسبح من الملائكة لكان غني فهو غني من غير أن يكتسب الغنى بعبادة الملائكة وغيرهم فهو الغني سبحانه وتعالى. ومع ذلك فعنده من الملائكة يسبحون بحمده ويسجدون له فهو في غنى عن البشر ولو اجتمعوا كلهم على قلب أثي الرجل لما نقص من ملكه شيء لا إله إلا هو ولو اجتمعوا على أتقى قلب رجل ما زاد في ملكه شيء سبحانه وتعالى عما يصفون. ومن صفاتهم أنهم يتشكلون فجبريل كان يتشكل بصفة لحية الكلب وهو من أجمل الرجال ولم لا تخفى على أحد قصة الذين ابتلاه الله الأعمى والأبرص والأقرع فابتلوا بملائكة تشكلوا وهذا يدل أنهم يتشكلون ويجعل الله منهم رسلا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وحينئذ من وظائفهم والتي تخفى على البعض الرؤية للملائكة فإن هناك ملك مسؤول عن الرؤية. فرق بين إغراق الأحلام وتعزيم الشيطان ورؤية التي يريها الله بوسط ملك فيرى أن صاحبه في الجنة أو يرى نفسه يشرب اللبن فيريه الملك بإذن الله هذه الرؤية وهي تختلف عن تعزين الشيطان وهي يرى أن رأسه تقتلع فلا يحدث أحد كما أخبر النبي قال لا تحدث لعب الشيطان عليك أو أبغاث أحلامه المتداخلة ليس لها قصة فلا يحدث فيها أحد وهي من عبث الشيطان أو من عبث النفس. ومن وظائفهم أيضا أن يبيت في شعار الرجل إذا نام متطهر ملك فإذا بات الرجل متطهرا بات في شعاره ملك كلما تقلب قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه إنه بات طاهرا فتوضأ قبل أن تنام عباد الله وأحيوا هذا السنة لا تناموا إلا على طهارة ليبيت في شعاركم ملك يستغفر لكم. وإذا كان أحدكم جنب فليتوضأ قبل أن ينام لما روى مسلم بصحيحه حديث عمر يا رسول الله أيأخذ أحدنا هو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فخففوا الجنابة بالوضوء على الأقل ولا تناموا على جنابة محضة. ومن وظائفهم وظيفة جليلة عظيمة لا يشعر أحدنا بها فنشكر الله عليها وهي أن الله يجعل ملك يحثنا على الخير وينهانا عن الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني عند ابن آدم لمتان لما من ملك ولما من إيش؟ من شيطان. لما في الملك تأمره بخير إعادة بخير وأمر وتصديق بخير، فتقول سر رحمة، تقول في نفسك لا أزعلني بقاطع عمتي، سلم لك أجر، فتجد من يحثك. من هو؟ ملك، ملك. نعم. طيب كيف تكتشف أنها لمة الملك أو لمة شيطان؟ اطلب العلم، فإنهم يذكرانك. أما أن يوحون إليك كأنك نبي، لا، فعليك أن تطلب العلم فتذكر بالخير من ملك الخير، فتعرف أنه علم تقبل عليه. فإذا طلب العلم هو الذي يجعلك تميز بين لمة الملك ولمة الشيطان. قوم نوح ما كان عندهم علم، فظنوها أنها فكرة ممتازة يبنوا إيش؟ تصاوير للمشايخ يعني، ويضعونها في مجالسهم، ثم عبدوها بعد ذلك. السبب ما هو؟ الجاهل بالعلم. فلو كان عندهم علم لعرفوا أن هذه لمة شيطان، ما هي فكرة ولا لمة ملك. فاطلبوا العلم حتى تميزوا بين هذه القوة الداخلية وتنفذوها، وتنفذ الأمر حينئذ عن علم. ومن وظائفهم الاستغفار للمؤمنين والصلاة عليهم كما هو معلوم، ومن وظائفهم معونة المؤمنين في الجهاد كما قال الله تعالى: يمددكم بألف من الملائكة مسومين. فالنصرة المؤمن، لكن الجهاد الشرعي، ليس الجهاد ذاك الذي نعم ذكر بعض القصاص وأنه رؤيا جبريل يجاهد مع السوريين، وهذا كذب لا شك، لأن هذا غير الجهاد لسوريا كما كان يسميه شيخ الغزام، ليس بجهاد بل فساد، وهي ما يسمى الثورة أو الربيع اللي يسمونها العربي وهو خليفة الدموي. بالله عليكم كيف جبريل ينزل في سفك دماء بريئة وفي وقد اختل شروط ايش؟ الجهاد، الجهاد له شروط، قوة وله إمام يستمعون له، فخالف تلك الشروط وانذرهم شيخ الغوزان، قال لا تخرجوا تثوروا هذا فساد، فتركوا. فالعاقبة 700,000 جثة ثكلى من فقدت زوجها، فقدت ولدها، فقدت والذين حثوهم عن الجهاد، مثل على عدنان عرعور وأضرابهم اللي في برنامج سواعد الإخاء اللي ظهر في تركيا، واجتمع أعوذ بالله تخفيض للم الناس في هذه الفكاهات ليخرجوا على حكوماتهم، وهي طريقة الإخوان المسلمين فاحذروها. فإنما تميزت هذه الجماعة الخروج على حكوماتها، دعموا أنفسهم بأن الله نصرهم بإيش؟ في ثورات ربيع الأعراب العدوية والثاني هذا بالملائكة، فاحذروا خبر القصاص يا عباد الله، فإن الملائكة لا تنزل إلا في حق وبإذن الله، وما يدرك أن تنزل الملائكة. نعم ما يدرك، لا إله إلا الله، فإنه ما يتنزل إلا بإذن الله جل في علا. إذن احذروا خبر القصاص وأضرابهم، فلا يلبسون عليكم دينكم بخبر الملائكة. نعم. ومن ذلك أن الملائكة تصلي على الرجل إذا جاء مبكر بالصلاة، ينتظر الصلاة، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ثم إذا انتهى من الصلاة وجلس يذكر الله تصلي عليه الملائكة أيضا. نعم تصلي عليه الملائكة أيضا. نعم. ويكفينا الإجمال هذا أنهم يقومون بكل عمل أمرهم به الحي القيوم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فخذ الآثار الآن للإيمان بهم، أن تعمل صالحا لنا لك ملكان، أن تعمل صالحا سيسألك ملكان في القبر، أن تعمل صالحا سيسوقك للحشر الملائكة، ثم لا تجد نفسك إلا أمام الله يسألك، فلا نهرب، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فسيكون عليك شهود ما كتبته الملائكة بأمر الواحد المعبود، حتى النية هل رأيت العمل والأخلص، يكتبونه عليك إما بعلم منهم أو بعلم من الله. فاعدد يا عبد الله للمسألة جوابا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، واجعل الفات راحة من كل شر. بشرى سنبدأ غدا في مسجد الملك سعود أول درس لكتاب التوحيد بعد صلاة المغرب إن شاء الله، ملك سعود لطريق المدينة، وهذا الكتاب كتاب مهم، يجب أن نعلم أن العقيدة الأساس، فإذا صلحت عقيدتك صلح دينك، فتعلم هذا الكتاب كتاب التوحيد، واقرأ شرحه، واحضر درسه، فإن ذلك من أساس الإسلام والدين الذي يحب هو أحب الدين إلى رب العالمين، كما قال أبو حنيفة: العقيدة هي الفقه الأخضر، وتعرف أنك محبوب عند الله ومراد الخير أن تثق نفسك إذا أقبلت على طلب العلم، فإن هذا من علامة الخير الذي يريده الله منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتبقى كل سبت، كل سبت ننتهي من كتاب التوحيد، غدا يبدأ في ملك سعود طريق المدينة. نرجو أن تشرفونا هناك، نجلس نتذاكر كتاب التوحيد غدا إن شاء الله بعد المغرب، أول درس من كتاب التوحيد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، قد روى الترمذي في جامعه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأشكر أولا حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليس الملك سلمان وحسب ونوابه ولي عهده، بل الحكومة السعودية على مر العصور منذ أن تأسست، منذ أن وضع الإمام محمد بن سعود يده في يد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وتعاهد على نصر التوحيد وسنة سيد العبيد محمد بن عبد الله، فأخذت من بعدها الانتصارات تتوالى إلى زمن المؤسس الكبير الملك عبد العزيز، والذي جعل هو وأبناءه نصب أعينهم إقامة التوحيد والاعتقاد الحق في رب العبيد في صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه في إلهيته، وكان يلقي الخطابات بذلك، وجعلت الدعوة إلى التوحيد أصل في نظام الحكم الأساسي عقيدة السلف. نعم، وإلا فمن عين الإمام ابن باز؟ وكلنا نرجع إلى فتاويه التي فيها من نور النبوة هو أصحابه من هيئة كبار العلماء. أنكروا الشرك، دعوا للتوحيد، وحققوا سنة سيد العبيد حتى اطمأن العالم كله إلى فتاواه. أي والله، فالمشرق والمغرب يرسلون لهيئة كبار العلماء لما اطمأنوا فيه من ست الفتاوى المستمدة من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. يقول شيخنا العلامة صالح الفوزان: نحن إذا أدتنا الأسئلة من الجمهور في هيئة كبار العلماء لا نتعصب بمذهب الحنابلة ولا لأحد، بل نفتي بحسب الدليل. هكذا رئيس اللجنة ومن قبله محمد إبراهيم آل الشيخ ومن قبله امتداد العصر الشيخ الوهاب على هذا، أنهم لا يتعصبون لأحد بل يفتون بمقتضى الدليل. قال: فإذا بحثنا فلم نجد دليل استفدنا من الإمام أحمد. هذا مشروع الشافعي رحمه الله، أو الإمام أحمد نفسه كان يقول: المسألة التي لم أرى فيها دليل أجعل الشافعي حجة بيني وبين الله، يعني استفيد من أخي العالم خير أن أتكلم بمسألة في المسألة ولا بحث لي فيها ولا دليل، أخذ بقول أخي العالم. هكذا كان منهج العلماء ولا يزال. وما هذه المحاضرة وما قبلها من شرح أصول السنة للإمام أحمد في مسجد خديجة بغلف وغيرها من المحاضرات والدروس والدورات إلا وأنها تصب في هذا المصب بيان الاعتقاد الحق الذي كان عليه السلف الصالح والتوحيد الذي أمر الله به العبيد الصافي المنقى من شوائب الشرك والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع. ثم الشكر موصولا لوزارة الشؤون الإسلامية بقيادة وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي أنعم الله بالوزارة التي صارت تحت قيادته بفضل الله، أنعم على هذا البلد بيد من حديد لا تقبل للمنبر أن يشارك فيه أحد ممن ابتلي بالابتداع في دين رب العبيد، سيما مذهب الخوارج والإثارة على الناس ليخرجوا على ولاة أمرهم فتكون الفوضى التي سمعتم شرقا وغربا. فله الجهد الكبير في ذلك، وأنا أنكر في هذه المناسبة تطاول من يتطاول على صاحب المعالي بالتهم الباطلة التي لا أصل لها إلا إرادة الانتقام من معاليه لأجل قيامه بالواجب الذي أمره الله به قبل ولاة الأمر، أنا وهو قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أفضل بعد إقامة التوحيد من تطهير المنابر من الخوارج الذين إذا وجدوا وأثاروا في المنابر وفي تويتر ونحوها أي شيء يقع يذهب علم التوحيد أصلا لانشغال الناس بالدماء والقيل والقال عن التوحيد. فله جزاء، فله الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، موصولا أيضا الشكر إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة وعلى وبرئاسة الشيخ الدكتور سالم الخامري ومكتب الدعوة بجدة وإدارة هذا المسجد الذين أحسنوا الاحتفاء والاستقبال لهذه المحاضرة، والإخوان الذين حضروا من مكان بعضه بعيد ليستمعوا لهذا الركن الأكيد من أركان الإيمان وهي المحاضرة التي بعنوان الإيمان بالملائكة. فمن منا بالله عليكم لا يحب هذا الجنس من الخلق الملائكة؟ فكلما أراد شخص أن يشف يصف شخصا بكمال الخلق الحسن والبعد عن الشر، نعم، والزهد في الدنيا كما ذكر في صفة الإمام أحمد، شبه نوعا ما بهم في قدر على قدر الصفات المشتركة أو ما يقاربها، فكانوا يقولون مثلا إننا إن غرنا الإمام أحمد فلكأنه ملك يمشي على وجه الأرض. ما وجه التشبيه؟ لاتفاق البشرية كلهم على محبة هذا الجنس من الخلق، محبة عظيمة، فلا يبغضهم ولا يكفر بأحد أو لا يجحد اسم أو فضل أحد ممن سمى الله إلا كافر ملحد، كافر بجميعهم عليهم السلام. فهذا الركن الركيب من أركان الإيمان تابع لمسألة عظيمة نبدأ بها مجلسنا هذا مستعين بالله، ألا وهي الإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب هو التصديق الجازم الذي لا يدخله الشك ولا ريب ولا تردد في كل ما أخبر الله به لا إله إلا هو وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وأجمع على كونه من الغيب الحق السلف الصالح، سواء كان في صفات الله أو في غير ذلك كصفة الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة وغير ذلك من قضايا الغيب. الإيمان الجازم، وذلك من صفات المؤمنين المفلحين الذين أعد الله لهم أجرا عظيما كبيرا. ألم يقل الرب في كتابه لا إله إلا هو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فهذه حينئذ من صفاتهم، فهنيئا لهم هذا الثواب العظيم. وقوله تعالى في سورة تبارك والآية الأولى في سورة البقرة، في سورة تبارك الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وهذا قريب من يعتقد أو يستشعر أو يجدد في نفسه أنه يؤجر على دوام الإيمان بالغيب إذا قام المقتضي للتردد فيه، يؤجر على إيمانه بالعرش بالكرسي بالملائكة بالجنة بالنار بكتابة الملائكة للأعمال صالحها وسيئها وغير ذلك، يؤجر. أكثر الناس يحضر في أذانهم أجرهم على صلاة الظهر، صيام الخميس، ينسون الأجر العظيم في الإيمان بالغيب، وهم يأجرون أجر كبير لا يشعرون به بعد. فحينئذ بنجدد إيماننا بالغيب بهذا الركن الركيز. ولذلك شرع حضور حلقات الذكر التي من أهمها ومقاصدها التذكير بالعلم وإن علم. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فليس إذن كلما غاب عن الإنسان لا حقيقة له. كان بجانب الطائرة رجل أوروبي أظنه من بلجيكا، فدار حديث بيني وبينه بلغته، فصار يقول: أنتم عن الإسلام، أين الله، أين الإسلام، أين محمد، أين، يعني كله غيب وما يدرينا يعني هذا حق. نعم. فقلت: وهل كلما غاب عن ناظريك مما علم أصله ودليله يعني يكون باطل؟ الكهرباء، إن كنت لا تؤمن إلا بالمحسوس الذي تراه، إن كنت رجلا فضع يدك في سلك مكشوف ذا ضغط عالي بمكانه يعني محله من الكهرباء مغروز، فهل تضع يدك حينئذ وعندك قرينة دالة على مشي الكهرباء فيه، لكن لا ترى السيالات الإلكترونية، هل تجرؤ أن تضع يدك على هذا السلك الذي كشف؟ يقول: لا. لما؟ يقول: أهلك. يقول: لكن لا ترى. يقول: لكن مغروز، وقد جاءت البينات أن الشيء إذا كان مغروز من الكهرباء متصل، نعم، أنه يضرب بشرارات مهلكة من الناس. قلت: وكذلك القرآن الذي أنزله رب الناس سبحانه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا الله أندادا، يعني تدعو البدوي الحسين، تذبح لنبيسة، تدعو الرسول، تقول شفعائي عند الله، لأن هذا شرك يحبط العمل، لا تدعو إلا الله. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا خالق لا رازق إلا هو، ولا مدبر ولا مالك إلا هو، تعلمون ذلك، فلا تجعلوا له أندادا فتدعو غيره وتذبح لغيره فتشركوا وتحبط أعمالكم، فلا ينفعكم تنفعكم صلواتكم ولا تذكيركم للجمعة ولا الأضحية ولا الحج ولا العمرة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشاهد قول الله تعالى في كتابه بعد هذه الجملة من الكلام: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كهذا المناقش لي، أين الله، أين محمد، أين، ما حقيقة الإسلام، ما برهانه، اسمع برهانه. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هيا نادي من شئت من أصحابك ممن يعرف اللغة العربية ليمضي سورة، وأقصر سورة 3 آيات، لا أتحداه بآيتين من القرآن، ما أتحدى بآيتين، تحدى الأقصر سورة 3 آيات، ائتني وامضي 3 آيات تشبه كتاب رب الأرض والسماوات، إذا فعلت فالقرآن باطل لأن الله تحدى به. فسبحان الله، لحظت كما تلحظون أنتم ولحظ كل علماء الأرض أن كل من قعد لتحدي الرب أن ينظم شعرا يشبه كلامه فيلتبس على الناس أنه قرآن، أنه يختم على فيه فيتكلم بالمضحكات، مع أن الشخص قد يكون شاعر لو ترك وشعره نعم لربما لبس شيئا مع الجهال باللغة وبذاقة، لكن يتكلم بكلام فصل يدل على أنه مبطل، فإنه لا يتذوق جمال عبارة القرآن إلا أهل اللغة، فلأجل قطع الحجة عليهم يختم الله على قلبه فيصبح صاحب لغة وغير لغة يضحك منه. خذنا على ذلك مسيلمة الكذاب جاء يتحدى القرآن وزعم أنه نبي يوحى إليه، اللهم صل على محمد القائل، هذا في رد على القديانية وفي رد على مسيلمة كما روى أبو داود في سنده، سيكون 30 كذابون دجالون كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي، فجاء يتحدى هذا الكذاب مسيلمة نعم، فنظم آيات لزعمه، تكلم ما قرآنه، قال يا ضفدع نقي نقي، أي نعم هذا منها، ويا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وما فائدة هذا، فجعل كل من يسمع الآن من أهل التوحيد قرآنه يضحك ولا ينفي يصدق القرآن، يعني الله تحدى قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذه حجتنا على صحة الإسلام والسنة والتوحيد، كتاب رب العبيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد سبحانه وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ولا يقدر على الإتيان بها إلا الله سبحانه وتعالى، فكان حق كل ما قاله الله في القرآن، ومن كفر بآية تذكر الملائكة تذكر الجنة تذكر النار، أي آية لو بحرف واحد كفر بالله وكفر بالقرآن وبالرسل وكل ما أخبر الله به، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فلا يقدر أحد حينئذ على أن يقاوم هذا التحدي. روى مسلم في صحيحه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا بعث معهم من الآيات ما مثله آمن عليه الناس، سموا لي من آيات موسى عصاه، عيسى الطب يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، نعم فآمن الناس على هذه الآيات، وإن الذي أوتيك يعني الآيات هذا القرآن، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فسبحان الله، كل نبي مات، موسى عيسى ذهبت آيته معه، نبينا مات قبل نحو 1400 سنة من الآن، وبقيت حجته خالدة أهيالا وهي القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أخيرا أعلن أحد النصارى حملة واسعة في العالم كله من طريق البريد الإلكتروني، أن يزوده نصارى العرب في لبنان، في مصر، في أي مكان، وأي نصراني أو أي كافر يزوده بثلاث يعني آيات أو شيء من القرآن يظاهر القرآن الذي أنزله الرحمن. فقال إن المسلمين يتحدوننا يقولون لا تستطيعون أن تأخذ هذا القرآن، وهذا بريد إلكتروني وأنا منتظركم. فتمر السنة، السنتين، الثلاث، السبع، العشر، سمي ما شئت، وبريده فاضي، لم يقوى أحد على أن يأتي بذل هذا القرآن. فمن كان منصفا يجب عليه بعدها أن يؤمن بالله الرحيم الرحمن ويفرده في إلهيته وفي صفاته وفي كل ما أخبر في القرآن من الإيمان بالملائكة والجنة والنار وغير ذلك من ما غاب عنا وذكره الرب سبحانه وتعالى. فمن الإيمان إذن بالغيب الإيمان بالملائكة، وهو فرض واجب. فمن كفر بواحد ممن سمى الله كجبريل أو ميكائيل كفر بهم كلهم، بل كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو من أركان الإيمان. وقد ذكر الرب الملائكة في آيات كثيرة في القرآن، وذكرهم الرسول في أحاديث صحيحة كثيرة، لا شك أنها على الأقل تبلغ حد التواتر المعنوي. فإذا التواتر أن تؤمن بالخبر ضرورة من غير استدلال كما تؤمن بالقرآن. فلو قال لك إنسان أثبت لي أن هذا القرآن حق اللي ذكر الملائكة، أثبت لي أن الكلام على خبر ذكر الملائكة حق، فقل له هذا متواتر لا يحتاج أن يثبت لك إياه كالقرآن. هذا معنى المتواتر كالقرآن. وأضرب لكم مثلا في شيء مستفيض. لو جاءك أحد بعد المحاضرة الآن وخرج من هذا الباب وكلمك قال عندي مسألة، فالتفت إليه قال أثبت لي إن النحل الآن في جدة، ستلتفت ستدعو يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظ بقولنا، ستجد في نفسك أنه ولا شك رجل إيش مختل. هذا هو يسمى خبر الضرورة، استفاض الأمر واستفاض واستفاض هذه الجدة. فمن قال لا نحن في الأسكيب ذهب عقل. ولا كذلك القرآن متواتر، فكون القرآن يذكر الملائكة لا نحتاج لأحد يقول لنا اثبت القرآن، لأنه متواتر، أعظم تواتر من خبر جدة. فلا نحتاج حينئذ إلى ذلك. قال الله تعالى في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سبحانك رب سبحانك ربنا وليك المصير غفرانك ربنا وليك المصير. الثاني تكفير أو بيان الضلال البعيد الذي يشتبع الملائكة فيقول هم عالم معنوي يعني ما لهم حس ولا هم وجود كبعض الطرف الضالة. قال الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما بعدها فلا يحل لأحد أن يتكلم في الغيبيات بغير علم، بل بحسب النصوص الذي أنزلها الرب. ففيها الهدى، فمن أراد أن يشترئ فيذكر شيئا لم يثبت إسناده عن النبي أو بتخيلات عقلية، نعم، فإننا لا نقبل منه. ولذلك بهذه المناسبة ومن باب التحية والتخلية قبل أن أبدأ بذكر وظائفهم وصفاتهم وحكم الإيمان بهم، أبدأ بالتحذير من الجلوس مع القصاص الذين لا معرفة لهم بالعلم ولا تحقيق مما يذكر قصص الملائكة فينسب لهم وظائف أو ينسب لهم أحوال لم تثبت بها السنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل الله على نبيه قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. فلا يحل الإنسان أن يذكر القصص المتضمنة لأمر غيبي يؤدي به الأمر إلى تكذيب ما أنزل الله سبحانه وتعالى أو نسبة ذلك الخبر للرسول وهو لم يقل أو لملك أو لغير ذلك مما حذر الكتاب والسنة من الأخذ عنه، فقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فنأخذ خبر الملائكة من المصادر الموثوقة الصحيحة الكتاب والسنة، أما القصاص فهم سبب في ضلال الناس. أليس قد خرج الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. علق الألباني المحدث المعروف الكبير على هذا الأحد فقال: إن القصاص لما اشتغلوا بالقصص والحكايات والوعظيات ونسوا تعليم الناس توحيد رب الأرض والسماوات وقعوا في الشرك فهلكوا. يعني أشغلوا الناس بالقصص والحكايات ولم يعرفوا حقيقة التوحيد، حقيقة الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، فضاع الناس وتابوا، بل يذكرون الحديث المكذوبة والتي لا تصح عن النبي والتي نعم بل الكلام الذي فيه مجازفات، كآخر ما سمعنا من الدد الشنقيطي بقوله أن أحدا صحابي، يعني إذا كان صحابي فينبغي أن نزوره، ينبغي أن نتكلم معه، نعم، وغير هذه المجازفات التي جاءت من هؤلاء الذين لم يتثبتوا من دينهم. وقد قال عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: ليس الخير أن يكثر مالك، يعني ولا يعظم جاهك، الخير أن تحقق العلم وتعقله عن الله ثم تعمل. حقق العلم، العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذاك فهديان مزوق. العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك هذيان مزعوم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نخلق للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. نقول لك: الرسول يقول لا يحل المرأة تسافر عن المحرم، يقول لا، في مذهب، في مذهب يجوز المرأة تسافر عن المحرم، سمى هذا الناظم سفه. سفه أن نقول لك قال الرسول وتقول قال فلان، هذا ليس من العلم بل من السفاهة. وإذا كان ذلك كذلك فلنلجئ الآن في المقصود. فاعلم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالملائكة على قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. فهم يعلمون بوجود الملائكة ويقيمون بهم وأنهم فرد محسوس وليس معنوي كما يقول أهل البدع من الضلال الملاحدة، نعم، وأنهم عباد مكرمون لهم أجنحة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم رسل بحسب ما ذكر الله في القرآن من مجملات. نؤمن بهذا الخلق إيمانا لا يقبل الشك ولا الريب مجملا، وإيمانا مفصلا بحسب الدليل الذي ورد عنه في القرآن وبصيغ السنة وإجماع سلف الأمة، فنؤمن بهم إيمانا لا يقبل الشك ولا يقبل الريب، ونعتقد نعم أن لهم صفات، فصفاتهم ما أخبر النبي عنهم، فمن صفاتهم ما أخبر النبي عنه في الحديث الصحيح، فقال خلقت الجن من نار وخلق ابن آدم من طين وخلقت الملائكة من نور، فهم مخلوقون من نور. إذن يختلفون عن من؟ عن الجن. الجن مخلوقون من إيش؟ من نار، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذن لا علاقة للملائكة بالجن. نعم، قال أنا خير من إبليس، وقال حسن البصري وغيره: إبليس هو أبو الجن، وكل جن فيهم صالحون، فكعكرمة بن جهل كان ولد من؟ أبو جهل، وكان صحابيا عدلا يخرج الحي من إيش؟ من الميت، كما أن آدم أبو من؟ أبو البشر، فأبو الجن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم، قال أنا خير منه، خلقتني من إيش؟ من نار وخلقته من طين. إذا الجن مخلوقة من نار، أما الملائكة فمخلوقة من نور. الجن لهم أب وتواقوى وذرية، وكذلك الإنس أبوهم آدم. الملائكة ليس لهم أب، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أما أنك وضعت، إن رأيت أنك وضعت الدقيق في علبة وقعت 40 يوم 50 يوم، ما رأيت السوس كيف ينبت من غير أن يكون له أب وأم؟ فالله على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. فالملائكة لا يوصفون بأنهم ذكور أو إناث أو دون ذلك، جنس منفصل عن هذا، صما لا أمعاء لهم فيشتهون الطعام ولا فروج لهم أصلا فينكحون، مخلوقون من نور لهم أجله، كما قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وهم تحت قهر الله وأمره سبحانه وتعالى في أوامر في تنفيذ أوامره الكونية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلا يتنزل ولا يتحرك لإنزال مطر أو لإنزال وحي بحسب تخصصاتهم ووظائفهم إلا بإذن الله، فلا يشرع حينئذ لأحد أن يدعوهم من دون الله، فإذا دعا جبريل أو دعا ميكائيل فقد أشرك وكفر بالله، لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، فكيف يدعون من دون الحي القيوم وهم تحت قهر الله وأمره الكوني؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحينئذ لهم وظائف ولهم أعمال، فلا بد أن نستعرض شيئا منها، واعتذر لضيق الوقت إن لم أوفي حقهم بذكر أخبارهم وفضائلهم، فإن في مجلس مثل هذا محدود الوقت لا نستطيع أن نستطرد بأكثر مما سنذكر، مستعينين بالله جل في علاه. فمن وظائفهم ما نبدأ به بالحث وإدخال السرور على من حضر هذه المحاضرة بوجودهم في مجالس الذكر والعلم، لا نخص مجلس ذكر دون مجلس، بل نقول يحضرون مجالس الذكر ولو عين، فنقول أمس حضروا معنا الملائكة ترى في مجلس كذا وكذا، لكن نقول بإجمال هم يحضرون في كل مجلس ذكر، ولا نقول كقول ذلك الضال بالأمس كنا في صلاة تراويح ترى في مسجدنا وجاء الشيخ وصلى معنا جبريل وسلم علينا. نعم، من أين العلم بذلك؟ فإنه لا يعلم عن هؤلاء إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يحل لأحد أن يتكلم فيهم إلا بعلم. فمن العلم الذي نبشركم به ومن وظائفهم التماسهم مثل حلق الذكر، خصص الله ملائكة لحضور حلق الذكر. ما فائدة الإخبار عنهم ومعرفة ذلك؟ أن يتحبب إلى قلبك حضور حلقات العلم، لعلمك أنهم يحضرونها ويحفون أهلها بأجنحتهم ويشهدون لهم عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس. إذن هناك وظيفة أخرى أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هناك من وظائفهم الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات. فهناك إذن من وظائفهم أيضا ملك عن يمينك يكتب الحسنات، وملك عن شمالك يكتب السيئات. والله لو استحضر كل واحد منا ذلك لما قذف بلسانه مسلم، ولما اغتاب، ولما تكلم عن الله بغير علم، ولما راعى في تسبيح او انكار منكر او تهليل، او بيده دفع صدقه رياء وسمعه، او عق امه او اباه، او تكلم في علاقه محرمه مع امراه في هاتف او شيء، بعلمه ان هناك من يرصد عليه باذن الله ملك الشمال. ولتسابق الناس الخيرات لعلمهم انه سيكتب الملك جلوسه وتذكيره المسجد ملك الحسنات. ولذلك جاء في الحديث الذي يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما روى من البخاري في صحيحه، قال: إذا بسق أحدكم في الصلاة فلا يبسق بين إن أحدكم إذا قام في الصلاة إن الله أمامه فلا يبسقن بين يديه، إن الله بين يديه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك هو الذي يكتب الحسنات. من احترامه ألا في الصلاة تلتفت ولو بنديل تبسق، لأنه عن يمينك ملك. قال: ويبسق عن شماله تحت قدمه. لكن في حديث آخر يعني إذا مثل هذا المسجد أو غيره السجاد سيحصل له ما يحصل، قال: فليضع يعني خامته، وبين النبي أنه في الثوب يرد بعضه إلى بعض في المنديل. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، هذه الملائكة لا يعلمون الغيب، لأنه قال: فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا هلموا لبغيتكم. إذن الملائكة لا يعلمون الغيب، ولو كان يعلمون الغيب لقبوا مكانهم حتى يأتيهم الغيب أن هناك حلقة ويذهبون يحفونهم، لكن يسيحون يبحثون. فإذا قال قائل: ممكن أن يعلمهم الله الغيب وهم في أماكن لهم بيوت ويأتيهم؟ لا، هذا إظهار بشرف إيش؟ بشرف حقات العلم، أنهم يطوفون الملائكة ليلتمس عمل أمثالكم، ليدخلوا المساجد التي سمعوا فيها للذكر، وأنهم يعملون ويطوفون. كما يقال: فلان محب لك معظم لشأنك والله قاعد يدور في الشوارع يدور على بيتك، هذا مثله. أو يقول قاعد بالتلفون يقول: وين بيته؟ فرق ولا؟ فهذا يدل على كمال شرف أهل الحلقات، حلقات الذكر، أن تطوف الملائكة البعث عن مجالسهم، فإذا علمت تدخل وتحفهم بأجنحتها. قال: فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا هم لبغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا، فيقول الله: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: لو رأوني قالوا لو رأوك نعم لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرا. فيقول: وأي شيء يطلبون؟ فيقولون يطلبون الجنة، قال فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ قال فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. قال فيقول فمن أي شيء يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار. قال فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا. فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا منها أشد هربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعوذا. قال فيقول فإني أشهدكم أني غفرت لهم. فيقولون إن فلان خطاء لم يردهم، إنه جاء لحاجة، يعني ليس معهم، هو جاء إنه خطأ وجلس ينتظر تقوم المجلس الحلقة متى يقوم ليأخذ فلان مفتاحه أو شيء. قال هم قد وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى فيهم جليس. فنحمد الله على هذا الخلق العظيم، والذي هذه من وظائفه. فالوظيفة الأولى ذكرناها وهي الكتبة، ثانية من وظائفهم طوافون بالطرقات يلتمسون حلق الذكر، الثالثة منهم حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هم قيل أربعة، فإذا كان يوم القيامة حمله ثمانية. لا إله إلا الله. روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش، يعني في عظم خلقه. لا إله إلا هو سبحانه، هذا خلق الله، فكيف بالله؟ لا إله إلا هو. قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لا إله إلا الله. فهؤلاء يحملون العرش، ومع ذلك لتعرف عظمة خلقهم فانظر إلى سعة العرش حتى تعرف سعة خلقهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول فضل السماوات أو فضل العرش على السماوات والأرض كفضل الفلاة على حلقه، أو ما السماوات السبع في العرش في الكرسي إلا كحلقة أوتيت في فلاة، يعني خذ هذا الخاتم وألقيه في صحراء عظيمة مثل صحراء النفوذ وحلق بالطائرة. لهذا الخاتم والحلقة مكان في الحلقة، هذا تجد له مكان. هذه السماوات في الكرسي هم موضع قدم الجبار، له قدم تليق بجلاله ليس كمثله شيء، كلما تصوت الله الله بخلافه. لا إله إلا هو. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة. السماوات آخر نجم اكتشفته القنوات اكتشفه الفضائيون من الوكالات الفضائية، نجم الأزرق يبعد بينه وبينه بين الأرض وبينه 9.3 مليار سنة ضوئية. يعني لو أنك تحركت بسيارة بسرعة 250 وبنيت جسر إلى النجم ومشيت في الأرض ومعك ذريتك لتأتين مئات الذريات وتشيب وتموت ولم تبلغ النجم، فهذا إذا وضع بجانب هذا اتساع السماوات بجانب الكرسي تكون السماوات كحلقة في صحراء، وفضل العرش على الكرسي تفضل تلك الفلاة على إيش؟ الحلقة، لترى عظمة الملائكة اللي يحملون العرش، يحملون وحمل عقيق، والله مستغنى عرشه سبحانه وتعالى. ومنهم أيضا كذلك قبض أرواح الكفار، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إيش يصنعوا بهم؟ يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تعملون، فيهيلونهم ويضربونهم عند إخراج الروح على أنه هناك ملائكة آخرون يلبسون البياض ويقطفون أو يأخذون روح المؤمن في موكب جميل عظيم يوضعونه في أكفالهم وما معهم من تحف. فهذه وظيفة وهذه وظيفة أخرى. سؤال أهل القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي: إذا وضع الميت في قبره أقعد يقعده ملكان أسودان أزرقان معهما ملزبان ينتهرانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وسبحان الله كم من ميت حضر مثل هذه الكلمات خطبة جمعة أو درس مثل هذا، ثم دخل القبر وإذا به قد أتاه تأويل ذلك وسمع صوت الملائكة ينتهرانه. فاعمل لذلك موقف لابن آدم، فإنه إذا قال ربي الله دين الإسلام نبي محمد علمت أنه نبي بالبينات قرأت القرآن يا الله، فحينئذ يفسح له في قبره إلى مد بصره. نعم. وأما الآخر المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس، فهذا تحذير أن تقلد الناس، لابد تثبت من دينك يا أخي بالبينات، لا كلما قال الناس شيء وصاحوا صح معهم، فلا تكن إمعه، إذا أساء الناس أساء وإذا أحسنوا أحسن، بل وطن نفسك لتكون متبعا للحق، لقوله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء. وحينئذ إذا أجاب المؤمن وقد ثبته الله يقول في ذلك نزل الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك الوحي، إنزال الوحي، وهي وظيفة جبرائيل عليه السلام، قوت القلوب. فوالله يا إخواني لولا هذا التنزيل بإذن رب العالمين من الله، تكلم الله بالوحي بحرف وصوت يليق بجلاله، وسمع ذلك جبريل فحفظه وبلغه النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، لولا قوت القلوب وروح النفوس هذا وهو الوحي وتعاليم ديننا والسنة والإسلام لعشنا والله كالبهائم، يقتل بعضنا بعضا ويسرق بعضنا بعضا وينهب بعضنا بعضا، كما قال والله، كما قيل والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ويكره جبريل اليهود، لما يكرهونه؟ لأنه نزل بالوحي المخالف لأهوائهم، فهم يكرهون أن تكون نبوة للنبي، أهل الرياسة وحسد، حب الرياسة وحسد في العلم. فلما علموا أن جبريل هو الذي نزل بالوحي وعندهم علم بهذا كرهوه، فلما ذكر عندهم كما في الحديث قال جبريل ذلك عدونا من الملائكة ينزل بالعذاب. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وجبريل ملك عظيم الشان ضخم يسد الأفق لو برز، فإن له 600 جناح، خلقه الله في أحسن ما يكون من الجمال، قوي ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فرآه النبي في صورته مرتين، رآه مرة جالسا بين كرسي بين السماء والأرض ففزع منه عليه السلام، وذهب إلى أهله يرجف فؤاده، ثم ثبتته خديجة كما هو معلوم. وهو جبريل عليه السلام قيل الذي ينزل مع الملائكة ليلة القدر، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، وهو جبريل قيل بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الوظيفة الأخرى لميكائيل، وهو المسؤول عن قطر السماء، فهو بإذن الله يجمع السحب ومسؤول عن إنزال المطر، لكن الرعد ملك آخر. الرعد كما جاء في الحديث صوت ملك، والبرق مخاريف بيده يسوق بها السحاب كما ثبت في الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره. إذن البرق الذي تراه هذه مخاريف بيد الملك يسوق السحاب، وما الرعد فصوته. قال مالك وغيره الرعد نذير لأهل الأرض، يعني ارجعوا إلى ربكم فإن عذاب الله عليم أو شديد، وذلك تسمعون صوته كثير في القروب الرعد، ففيه نذير لأهل الأرض. وحينئذ روى الدارمي في سننه عن عبد الله بن الزبير كان إذا سمع الرعد توقف، كان يتحدث يتوقف ويقال سبحان الذي يسبح الرعد، يسبح الملك الذي اسمه الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانه وتعالى. ومن وظائفهم، من وظائف الملائكة ما يبعث فينا كلنا من آدم في بطن أمهاتنا، في الحديث الذي خرجه بكتابة الرزق والأجل كما روى ذلك البخاري في صحيح. حديث ابن مسعود الصادق المصدوق قال حدثني الصادق المصدوق قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملك فيؤمر بكتب 4، بكتب رزقه وعمله وعمره وأجله وشقيه أم سعيد. فالسعيد من كان سعيد بطن أمه، والشقي من كان شقي بطن أمه. وليس معناه تترك العمل، اعمل، ما تقول أنا شقيقة أمي خلاص عارف، قل هل عندك علم تخرجه؟ مأمور بالعمل. قال اعملوا فكلكم ميسر، فكل ميسر لما خلق له، هذا أمر الله، أنت عليك بالعمل سبحانه وتعالى عما يصفون. ومن وظائف الملائكة كثرة التعبد لله، فأعدادهم لا تحصى في السماء، كما في وسط أحمد أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك ساجد لا إله إلا الله، فأعدادهم كثيرة عظيمة جدا. وفي حديث في صحيح البخاري فرفع علي البيت المعمور وهو فوق الكعبة مباشرة، لو خرخر على الكعبة، وإلى به يدخله 70,000 ملك يصلون فيه، فإذا صلوا وخرجوا لا يرجعون إليه، لا إله إلا الله، فما أكثر عددهم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون. الله عزيز سبحانه وتعالى، يأتي واحد يستكبر ويكفر ولا يصلي ولا يزكي، ما عند الله سبحانه وتعالى يغني، ولو لم يكن هناك من يسبح من ملائكة لكان غني، فهو غني من غير أن يكتسب الغنى بعبادة الملائكة وغيرهم، فهو الغني سبحانه وتعالى، ومع ذلك فعندهم الملائكة يسبحون بحمده ويسجدون له، فهو في غنى عن البشر، ولو اجتمعوا كلهم على قلب أفيا رجل لما نقص من ملكه شيء لا إله إلا هو، ولو اجتمعوا على أتقى قلب رجل ما زاد في ملكه شيء سبحانه وتعالى عما يصفون. ومن صفاتهم أنهم يتشكلون، فجبريل كان يتشكل بصفة لحية الكلب وهو من أجمل الرجال، ولم لا تخفى على أحد قصة الذين ابتلاه الله الأعمى والأبرص والأقرع فابتلوا بملائكة تشكلوا، وهذا يدل أنهم يتشكلون، ويجعل الله منهم رسلا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وحينئذ من وظائفهم والتي تخفى على البعض الرؤية للمنام، فإن هناك ملك مسؤول عن رؤية، فرق بين إضغاث الأحلام وتحزيم الشيطان ورؤية التي يريها الله بوسط ملك، فيرى أن صاحبه في الجنة، أو يرى نفسه يشرب اللبن فيريه الملك بإذن الله هذه الرؤية، وهي تختلف عن تحزين الشيطان وهي المسك يرى أن رأسه تقتلع فلا يحدث أحد كما أخبر النبي قال لك حدث دعب الشيطان عليه، أو أضغاط أحلامه المتداخلة ليس لها قصة فلا يحدث فيها أحد وهي من عبث الشيطان أو من عبث النفس. ومن ورائفهم أيضا أن يبيث في شعار الرجل إذا نام متطهر ملك، فإذا بات الرجل متطهرا بات في شعاره ملك، كلما تقلب قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه إنه بات طاهرا. فتوضأوا قبل أن تناموا عباد الله وأحيوا هذا السنة، لا تناموا إلا على طهارة، ليبيث في شعاركم ملك يستغفر لكم. وإذا كان أحدكم جنب فليتوضأ قبل أن ينام لما روى مسلم بصحيحه حديث عمر يا رسول الله أيأخذ أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، فخففوا الجنابة بالوضوء على الأقل ولا تناموا على جنابة محضة. ومن وظائفهم وظيفة جديدة عظيمة لا يشعر أحدنا بها فنشكر الله عليها، وهي أن الله يجعل ملك يحثنا على الخير وينهانا عن الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن على ابن آدم لما تان لما من ملك ولما من إيش؟ من شيطان. لما في الملك تأمره بخير إعادة بخير وتصديق بخير فتقول صل رحمة، تقول في نفسك لا أزعلني بقاطع عمتي سلموا لك أجر، فتجد من يحثك من هو؟ ملك. ملك نعم. طيب كيف تكتشف أنها لمة الملك أو لمة شيطان؟ اطلب العلم فإنهم يذكرانك، أما أن يوحون إليك كأنك نبي لا، فعليك حينئذ أن تطلب العلم فتذكر بالخير من ملك الخير فتعرف أنه علم تقبل عليه. فإذا طلب العلم هو الذي يجعلك تميز بين لمة الملك ولمة الشيطان، لأن قوم نوح ما كان عندهم علم فظنوها أنها فكرة ممتازة يبنوا إيش تصاوير للمشايخ يعني ويضعونها في مجالسهم ثم عبدوها بعد ذلك. السبب ما هو؟ الجهل بالعلم، فلو كان عندهم علم لعرفوا أن هذه لمة شيطان ما هي فكرة ولا لمة ملك. فاطلب العلم حتى تميزوا بين هذه القوة الداخلية وتنفذوها وتنفذ الأمر حينئذ عن علم. ومن وظائفهم الاستغفار المؤمنين والصلاة عليهم كما هو معلوم، ومن وظائفهم معونة المؤمنين في الجهاد كما قال الله تعالى يمددكم بألف من الملائكة مسومين. فنصرة المؤمن لكن الجهاد الشرعي، ليس الجهاد ذاك الذي نعم ذكر بعض القصاص وأنه رؤيا جبريل يجاهد مع السوريين، وهذا كذب لا شك، لأن هذا غير الجهاد لسوريا كما كان يسميه شيخ الغزالي، ليس بجهاد بل فساد، وهي ما يسمى الثورة أو الربيع اللي يسمونها العربي وهو خليفة الدموي. بالله عليكم كيف جبريل ينزل في سفك دماء بريئة وفي وقد اختلت شروط إيش؟ الجهاد، الجهاد له شروط قوة وله إمام يستمعون له، فخالف تلك الشروط وانذرهم الشيخ الغوزان قال لا تخرجوا تثوروا هذا فساد، فتركوا. فالعاقبة 700,000 جثة ثكلى من فقدت زوجها فقدت ولدها فقدت، والذين حثوهم على الجهاد مثل على عدنان عرعون وأضرابهم اللي في برنامج سواعد الإخاء اللي ظهر في تركيا مجتمع أعوذ بالله. تخفيض للم الناس في هذه الفكاهات ليخرجوا على حكوماتهم وهي طريقة الإخوان المسلمين فاحذروها. فإنما تميزت هذه الجماعة الخروج على حكوماتها دعموا أنفسهم بأن الله نصرهم بإيش في ثورات ربيع الأعراب العدوية والثاني هذا بالملائكة، فاحذروا خبر القصاص يا عباد الله، فإن الملائكة لا تنزل إلا في حق وبإذن الله، وما يدرك أن تنزل الملائكة نعم ما يدرك لا إله إلا الله، فإنه ما يتنزل إلا بإذن الله جل في علاه. إذن احذروا خبر القصاص وأضرابهم فلا يلبسون عليكم دينكم بخبر الملائكة نعم. ومن ذلك أن الملائكة تصلي على الرجل إذا جاء مبكر بالصلاة ينتظر الصلاة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ثم إذا انتهى من الصلاة وجلس يذكر الله تصلي عليه الملائكة أيضا نعم تصلي عليه الملائكة أيضا نعم. ويكفينا الإجمال هذا أنهم يقومون بكل عمل أمرهم به الحي القيوم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فخذ الآثار الآن للإيمان بهم، أن تعمل صالحا لنا لك ملكان، أن تعمل صالحا سيسألك ملكان في القبر، أن تعمل صالحا سيسوقك للحشر ملائكة، ثم لا تجد نفسك إلا أمام الله يسألك، فلا نهرب كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فسيكون عليك شهود ما كتبته الملائكة بأمر الواحد المعبود، حتى النية هل رأيت العمل والأخلص يكتبونه عليك، إما بعلم منهم أو بعلم من الله. فاعدد فاعدد يا عبد الله للمسألة جوابا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، واجعل الفات راحة من كل شر. بشرى سنبدأ غدا في مسجد الملك سعود أول درس لكتاب التوحيد بعد صلاة المغرب إن شاء الله، ملك سعود لطريق المدينة. وهذا الكتاب كتاب مهم، يجب أن نعلم أن العقيدة الأساس، فإذا صلحت عقيدتك صلح دينك، فتعلم هذا الكتاب كتاب التوحيد واقرأ شرحه واحضر درسه، فإن ذلك من أساس الإسلام والدين الذي يحب هو أحب الدين إلى رب العالمين، كما قال أبو حنيفة: العقيدة هي الفقه الأخضر، وتعرف أنك محبوب عند الله أو مراد الخير أن تغني نفسك إذا أقبلت على طلب العلم، فإن هذا من علامة الخير الذي يريده الله منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتبقوا كل سبت، كل سبت ننتهي من كتاب التوحيد، غدا يبدأ في ملك سعود طريق المدينة. نرجو أن تشرفونا هناك، نجلس نتذاكر كتاب التوحيد غدا إن شاء الله بعد المغرب، أول درس من كتاب التوحيد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.